Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا لهذا اليوم الخميس الموافق 10 شهر 12 سنة 2015. في برنامجنا لهذا اليوم كالمعتاد حتستمعوا لنشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. إصابة الطفل صديق إسماعيل واختطاف 5 أشخاص بينه إمام جامع في هجوم شنته ميليشيا الدعم السريع، وحرس الحدود على منطقة طور بمحلية كاس جنوب دارفور. ممثلو ولايات الشرق يكذبون أمين صندوق الشرق ويصفونه بالكذاب ويطالبون بتشكيل لجنة للوقوف ميدانيا على مشروعات الصندوق بالولايات الشرقية. نازحو سلف عمره يتهمون معتمد المحلية بالتصرف في 350,000 جنيه منحته ديوان الزكاة بكبكابية للنازحين. ومواطنو المحلي يطالبون بإلقاء محاكم الميليشيات وإعادة الشرطة وسلطة القضاء والنيابة إلى المحلية. نائب برلماني يكشف عن نزوح مواطني 20 قرية بيتندلتي بسبب نقص المياه وتفشي أمراض وتسرب أبنائهم من المدارس، وأكثر من 100 منظمة من منظمات المجتمع المدني وشخصيات دولية يرفعون مذكرة لكيمون وأوباما يدعون لإيصال الإقاصة لولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أصيب الطفل صديق إسماعيل عبد الكريم 8 سنوات بجروح بالغة واختطف 5 أشخاص بينهم إمام جامع طور في هجوم شنته ميليشيا الدعم السري وحرس الحدود على منطقة طور بمحلية كاس بجنوب دارفور صباح يوم الثلاثاء، إلى جانب نحب أموال وممتلكات المواطنين. وقال شاهد لراديو دبنجا إن قوة من ميليشيا الدعم السري وحرس الحدود تستقل عربيتين عليهم دوشكا داهمت صباح الثلاثاء الحي الشرقي مدينة طور بحثا عن عربيتين زعموا بأنهم فقدوها، قاموا بضرب وجلد المواطنين وأصابوهم بإصابات متفاوتة. وإصابة الطفل صديق إسماعيل عبد الكريم 8 سنوات إصابة خطيرة. وكشف الشاهد أن خطف 5 أشخاص وهم الفكي أبو بكر حسين إمام مسجد طور وعمره 65 سنة، عبد الرازق عبد الله آدم 45 سنة، عبد الحليم آدم 43 سنة، صديق خميس باسي 57 سنة. وأوضح الشاهد إنه الميليشيات اقتادوا أيضا بابكر عباس إبراهيم آدم وهو ينزف. وقال الشاهد بأن الميليشيات قامت بنحب أموال وممتلكات المواطنين من المنازل. وقال الشاهد إن قوة من اليوناميد زارت المنطقة ووقفت على الأحداث، لافتا إلى توتر أوضاع المنطقة بسبب مواصلة الميليشيات تمركزها غرب المدينة. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
حول الساعة 11 صباحا في منطقة طور من قوات الدعم السري وجوا حجموا منطقة الطور، اختطفوا بعض من المواطنين في طور شرق وضربوا طفل عمره 8 سنة في منزلهم. أول إمام الجامع الطور فكي أبو بكر حسين عمره 65 سنة، الرازق عبد الله آدم عمره 45 سنة، عبد الحكيم آدم آدم عمره 43 سنة، صديق خميس باسل عمره 57 سنة، فضربوا أطلقوا فوق الرصاص في منزلهم طفل صديق إسماعيل عبد الكريم عمره 8 سنوات ونهبوا عن منازل والبيوت. واحد بس عرفنا باسم واحد مصطفى حسين تيمة عمره 29 سنة، نحمه في منزله 2500 جنيه حصل بتابعه البيوت سل الآن ما طمع.
وفي ذات الموضوع قالت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد إن قواتها تصدت لميليشيات حكومية يوم الثلاثاء تستقل 14 عربية لاند كروزر مسلحة حاولت التقدم نحو قاعدة للحركة في منطقة بلول وأجبرتها قوات الحركة للعودة إلى طور. وقال الناطق باسم الحركة مصطفى طنبور لراديو دبنجا إن الميليشيات بعد عودتها إلى طور قامت بالاعتداء على المواطنين ونحبت منازلهم. وأضاف مصطفى طنبور لراديو دبنجا من الميدان.
اليوم الموافق 8/12/2015 الميليشيات الحكومية المسمى بحرس الحدود تحركت من عاصمة وسط دارفور جالينجي على متن 14 عربة لانكروزر تحمل أنواع مختلفة من المدافع وارتكزت في مدرسة سور الأساسية، وحاولت بعدها التقدم نحو قاعدة جلول العسكرية التابعة لحركة جيش تحرير السودان، ولكنها فشلت تماما من تحقيق ذلك نتيجة الانتشار الفسيح للقوات. وبعد عودة هذه الميليشيات إلى سور قامت بالاعتداء على المواطنين وبنهب بعض المواطن بعض المنازل التي تبع للمواطنين. عليه احنا بنحذر الميليشيات الحكوميه من التمادي في استهداف المدنيين، لان المواجهه الحقيقيه مع الصغار الذين يحملون السلاح وليس مع الابرياء العزة.
اصيب النازح بكر ادم تنا بجروح بالغه يوم الثلاثاء بعد اطلاق النار عليه من احد اناصر الميليشيات الحكوميه جنوب طويله بشمال دارفور. وقال أحد أقارب الضحية لراديو دبنجا إنه أحد أناصر الميليشيات الحكومية هاجمه عندما كان يحتطب بجنوب مدينة طويلة يوم الثلاثاء وأمره بوقف الاحتطاب، وعندما رفض أطلق عليه النار وأصابه في كتفه وفخذ وبطنه، وتم نقله وهو في حالة خطيرة إلى الفاشل لتلقي العلاج. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من طويلة:
أمس كان أخونا في زراعته هناك بكرة تنة عرب جنبهم هناك عندهم فريق برضو مام واحد قريب بكة دان كده زول لقوم، قال له يا أخي أنت زول ده بكة إيدان هنا أنت ما تعبله، وقال له يا أخي زول ده معاشه، قال له يا أخي معاش بتاع شنو، قال له يا أخي بجمالكم أكلوا زراعة كلها ودرابة وأي حاجة من زول معاش، قال لي زول ده دربه قال له سبا جابوا في طويلة هنا وحولوا إلى الفاشل هسه قبل شوية كده جماعة الدربه له بعرفوا هذا المعرف عرب ده.
ومن جهة أخرى أصيب 15 نازح من معسكرات طويلة بإصابات متفاوتة يوم الثلاثاء، إصابة أحدهم خطيرة، وذلك بعد انقلاب عربية كانت بتنقل من طويلة إلى تابت للمشاركة في استقبال النائب الأول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح. وقال العمدة مختار بوش إن العربية انقلبت نتيجة للسرعة الزائدة. وأضاف لراديو دبنجا من طويلة:
أمس مدينة طابت زي 30 عربية من ماستر أرجو ورواندا ودالي، كل عربية فوق زي 50 نفر، مدينة طابت مسافة 25 كيلو كوشنة، عربية قلب أول 15 نفر، غير واحد حتير رجل كسر وضو فاشس، كلم معتمد ونائب الوالي وتياني سيسي والغدري، قالوا بوفر الأمن وأي حاجة، وأننا أمس قبلنا جينا، وللآن هذا يعني عارف قاعدين بقتلوا الناس وبيشيلوا حيوان الناس، ليل يعني ما شعلوا من زلاته. أنا الناس اللي سيد الواحد يجيلوا منه سلاحات ونازلة الحكم يسلمون الجيش وبوليس.
كذب ممثلو ولايات الشرق التقرير الذي قدمه أمين الصندوق أبو عبيد الدج أن أداء الصندوق أمام مجلس الولايات وصفوه بالكذب وكلام على الورق فقط، واتهم عضو المجلس أن القضارف معتصم الجيلي الصندوق بالتلاعب والغش في مواد البناء، مشيرا إلى انهيار وتحدم العديد من المشاريع التي نفذها الصندوق لعدم مطابقتها للمواصفات خاصة بالقضارف. وقال إن نسبة تنفيذ المشاريع بالمنحة الكويتية البالغة 500 مليون دولار لم تتجاوز 16%. وأطالب بتشكيل لجنة للوقوف ميدانيا على مشروعات الصندوق بالشرق، وأطالب العضو حامد محمد بتوظيف الأموال المتبقية لتوفير مياه الشرب لمواطني شرق السودان. ومن جانبه قال عبدالله موسى القيادي بمؤتمر البجة إن مشروعات الصندوق لا تلبي احتياجات المواطنين ولم تحدث أي تغيير في حياة سكان الشرق. وأضاف عبدالله موسى لراديو دبنجا من بور السودان في هذا الخصوص:
الموضوع بتاع الاستثمارات اللي قاعد تجي لصندوق الإعمار، البرامج اللي قاعد ينفذها صندوق الإعمار هي حتى مخالفة في كثير من جانبها للجزء الخاص الاتفاقية، لأنه الولايات معنية مفترض تكون ده هي برامج بتاع التنمية، الشغل بتاع صندوق الإعمار يجي إضافة لبرامج التنمية ويجي إضافة للقروش اللي تجي من الحكومة الاتحادية، الآن ده كله وقف وكل الحاجات أخذتها على الصندوق، والمشاريع اللي قاعد يعملها الصندوق هي ما مشاريع ذات يعني تأثير كبير في الشرائح السكانية، فعشان كده كثير من الناس بيفتكروا إنه مشاريع بتاعة الصندوق دي ما قاعد تمس حياتهم عملت له أي تغيير، مفيش إشكال يعني، وقبل كده تكلم فيها المراجع العام، تكلم فيها في التقرير حقه وهكذا، لكن لا حياة المنتنادي.
ومن جهة أخرى كشف ناشطون من بورصة أن تزايد معدلات تسرب الطلاب وغيابهم عن الدراسة لفترات طويلة في مدارس الأساس بأرياف بور السودان ومناطق الطرفية. وأزاء الناشط جعفر عبد القادر لراديو دبنجا الظاهرة لتردي الوضع المعيشي وتزايد معدلات الفقر، إلى جانب قلة المعلمين والنقص في الإجلاس والكتاب المدرسي والطباشير. وقال إن الزواج المبكر للتلاميذ يشكل أيضا عائقا أمام استمرارهم في مقاعد الدراسة. وأضاف جعفر عبد القادر لراديو دبنجا بور السودان في هذا الخصوص:
فيما يختص بالوضع التعليمي في الولايات الشرقية يكاد يكون متشابه في أريافة أو في أحياء الطرفية. والله أعداد كبيرة جدا جدا، يعني أنا حتى ما أملك الإحصائية، لكن أعداد كبيرة جدا جدا القاعد يتسربوا. بعد ذاك ذاته الوضع الاقتصادي مشجع، لأنه الطالب يعني يكون هو العائل يلقى أب قدامه عاجز عن الإيفاء بالتزاماته الأسرية، فبالتالي هو طوال حيستلم المسؤولية. البيئة التعليمية جافة جدا جدا، انعدام منهج، انعدام كتب، طباشير، كويس معينات، محفزات للمعلم، محفزات للطالب. التعليم والصحة بيبقوا ما من الأولويات في الدولة، يعني ده آخر الأولويات، زيلت الأولويات فيه. فكل الأمور يعني مربوطة هي بالوضع الاقتصادي. يعني
رفعت حملة روينا لمناصرة ضحايا أم دوم بمذكرة إلى مجلس تشريعي ولاية الخرطوم، طلبت فيها استدعاء مدير شرطة الولاية ومساءلته عن حادثة أم دوم التي راح ضحيتها 5 أشخاص بينهم طفلة، وإجراء تحقيق عادل وفوري ومستقل لتقديم الجناية للمحاكمة وإلقاء قانون النظام العام. وقالت الناشطة أمل حباني إن قوة من الأجهزة الأمنية فرقت يوم الثلاثاء وقف احتجاجية نظمتها مبادرة روينا ومزقت اللافتات. وأكدت حباني إنهم تمكنوا من تسليم المذكرة لعدة جهات من بينها الاتحاد الأوروبي والمحكمة الدستورية. وأضافت لراديو دبنجا من الخرطوم:
حملة روينا لمناصرة ضحايا أم دوم هي حملة اتكونت بعد الحادثة الفظيعة والبشعة اللي حدثت في أم دوم، واللي راح ضحيتها 5 من المواطنين، 3 نساء ورجل وطفلة، نتيجة للطريقة البشعة اللي تعاملت بها النظام العام معاهم. الحملة بدت يوم أمس الثلاثاء، دشنت عملها بعمل وقفة أمام المجلس التشريعي كانت مفروض تقوم، لكن جات الأجهزة الأمنية ومنعتنا من إقامة الوقفة. احتقل فيها كان 2 من شباب الحزب الجمهوري. حيحصل دعم للضحايا ولأسر الضحايا، وحتعمل في الفترة الجاية تأبين كبير جدا، وحتتواصل الحملة من أجل إسقاط قانون النظام العام اللي هو إحنا بنفتكره هو السبب الأساسي في الحادثة المؤسفة اللي حصلت دي. فحيكون في مزيد من الوقفات، مزيد من المخاطبات للتوعية، مزيد من الوقفات في الجهات المسؤولة المطالبة بالتحقيق، لأنه حتى الآن لم يفتح أي تحقيق في هذه القضية.
ومن جهة أخرى، قدمت أكثر من 100 من منظمات المجتمع المدني المحلي والإقليمي والدولية وشخصيات بارزة مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الأمريكي باراك أوباما، تدعو لإيصال الإقاصة الإنسانية دون أوائق من مواقع متعددة لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وكافة أنحاء السودان. وقالت المذكرة أن موقف نظام الخرطوم يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي ويرتقي إلى جرائم ضد الإنسانية. ودعت المذكرة الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة وغيرها من الأطراف المعنية لإيقاف الجرائم ضد الإنسانية المستمرة في المنطقتين وجميع أنحاء السودان. أعزائي المستمعين، هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. شكا مواطنو محلية سرف عمرة من الممارسات اللا إنسانية والمحطة للكرامة الإنسانية والعسف والجور من قبل محاكم قيادة الميليشيات الحكومية بالمنطقة، وجددوا مطالبتهم لوالي شمال دارفور بإعادة الشرطة والنيابة والقضاء إلى المنطقة أسوة بمحلية كتم. وكشف عددا من المتهمين المتضررين لراديو دبنجا إن أحد رؤساء المحاكم وهو من قيادات الميليشيات المحلية واسمه العمدة محمد كجام قام باعتقالهم وتعذيبهم بتهمة إنهم لصوص، إلى جانب فرض غرامات تصل أحيانا إلى 10,000 جنيه على المتهم الواحد. وقالوا إنه هناك عدد من الأشخاص بيرفعوا دعوة للعمدة بيزعم فيه الشاكي إنه وجد بهيمته ميتة قريبة من زريبة المتهم، ويقوم العمدة بدوره باعتقال المتهم وتعذيبه، ويحكم على المتهم بدفع غرامة مالية تصل إلى أكثر من 7,000 جنيه لصالح الشاكي. وقالوا إن هناك 2 من قيادات الميليشيات بيمارسوا نفس الأساليب والممارسات المتعسفة مع المتهمين، واحد اسمه العمدة حامد مادري والثاني اسمه العمدة أحمد خاطر إبراهيم. وأوضحوا إنهم رفعوا شكاوى بهذه الخصوص لوالي الولاية عبد الواحد يوسف خلال زيارته للمحلية، حيث وجه معتمد المحلية بإيقاف هذه الممارسات التي تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان، ولكن المعتمد لم ينفذ هذه التعليمات حتى الآن. وجددوا مناشدتهم عبر راديو دبنجا للوالي والمعتمد بإلقاء تلك المحاكم التي وصفوها بالظالمة وإعادة الشرطة وسلطة القضاء والنيابة إلى المحلية. وأضاف شاهد راديو دبنجا من سرف أمره في هذا الخصوص:
الظاهرة حدثت في الفترة الجديدة دي من قبل القيادات بتاعة الميليشيات وبصفة خاصة الأمدة الثلاثة، الأمدة حامد مادية والأمدة محمد سجام والأمدة أحمد خاطر، ودي الزعماء بتاعة ميليشيات المؤتمر الوطني، دي بيفرضوا غرامات مالية كبيرة جدا للمواطنين تحت ذرائع إنه واحد من الميليشيات بيجي بشكل ناظر وبقول إنه أنا مثلا قبل 10 سنة أو قبل 15 سنة جيت الغنماية بداية والجمل بداية أول بكرة بتاعتي ميتة ورا الزريب بتاعت فلان أو فلان قتل البكرة بتاعي، وبعد ذلك الأدوامة بتاع الميليشيات ديل بيجي يفوض المواطنين وبيدقوهم وبيربطون في جهر السوق يعني محاكم بتاعت ميليشيات وبيفرض غرامات مالية كبيرة جدا لا يقل عن 5 مليون و 6 مليون و 7 مليون و 8 مليون، وقاعدين نعاني منه من فترة شديدة طويلة جدا، وحتى الواجهة بتاعت مهندر فوق كان أطرف عليه مذكرة بخصوص الانتفاضة، وهو بذات نفسه قام في محلية سرق أمره وانتحت أمام الناس وقال هو بيوقف المحاكم، فاطلب إنه المحاكم دي تتوقف، لكن كمان حماد بلند هو متواطئ مع زعماء الميليشيات وهو رفض إنه يقتل المحاكم دي، وحتى الآن قاعدين يمارس المواطنين الاتحاد.
ومن جهة أخرى اتهم نازيه محلية سرف أمرا بشمال دارفور معتمد المحلية حماد سلال بالتصرف في مبلغ 350 ألف جنيه منحته ديوان الزكاة بمحلية كبكابية لتوزيعها لنازيه سرف أمرا، وكشف منسق معسكرات سرف أمرا الشيخ عبد الرازق يوسف لراديو دبنجا أن تسليم رئاسة ديوان الزكاة بكبكابية مبلغ 350 ألف جنيه لمعتمد محلية سرف أمرا حماد سلال أمام مشايخ وأمد وقيادة النازحين وعدد من قيادات سرف أمرا، ولكن حتى الآن لم يتم توزيع المبلغ للنازحين. وقال الشيخ عبد الرازق يوسف لراديو دبنجا من سرف أمرا في هذا الخصوص:
جاءت ديوان الزكاة برئاسة محلية كبكابية اللي بيرأس الديوان بتاع محلية سرف أمرا، جابوا مبالغ بتاع ديوان الزكاة اللي تجاوزت 260 وسلموا للمؤتمر بتاع محلية سرف أمرا حماد بلال، وحتى الآن يعني المؤتمر ده ما عوض على مبالغ بصورة منظمة، وأصلا ديوان الزكاة قاموا جابوا القروش وقالوا يدوا لنا لمعسكر دانكوج ومعسكر الجبل، لكن حماد بلاش درم القروش قاموا رفيع يعني وزعوا ليديها يعني انتقالي بالتحديد والمؤتمد بتمعلية صرف عمره عشان يعرفوا إنه القروش ده ودوهن ويبدو أصحاب الحق حقوقه، يعني إحنا بندعو رئاسة الديوان بتاعة الزكاة في محلية الطبيعة ولاية شمال دارفور يحدد مع المؤتمر حماد إسماعيل دود البرمجين ويردوا أصحاب الحق يدوم حربه.
كشف النائب البرلماني المستقل أحمد صباح الخير أن نزوح مواطني 20 قرية بتندلتي بولاية النيل الأبيض بسبب نقص المياه وتفشي الأمراض بسبب تلوث مياه الآبار والحفائر وتسرب أبنائهم من المدارس، موضحا أن جركانة الموية بقت بثلاثة جنيه. كشفت جريدة التغيير الإلكترونية أن تسليم جهاز الأمن مبلغ 90 ألف دولار للمجموعة التي انشقت عن حركة العدل والمساواة أخيرا بقيادة منصور أرباب. وقالت الصحيفة أن ضابطا بجهاز الأمن يسمى نصر الدين سلم 90 ألف دولار مكافأة لقيادة العدل والمساواة التي انشقت أن الحركة الأصل بقيادة جبريل إبراهيم في العاصمة الكينية نيروبي، وتم تقديم المبلغ تحت بند مساعدات لوجستية لعودة المنشقين إلى الخرطوم والمشاركة في حوار الوزبة. ومن جانبها أعلنت المجموعة المنشقة بقيادة منصور أرباب في بيان لها موافقتها على المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، وقالت إنها ابتعثت وفدا ضم كل من حذيفة محي الدين وتاج الدين إبراهيم إسماعيل للخرطوم لترتيب وصول رئيس المجموعة المنشقة منصور أرباب وبقية القيادات. اتهم أحد الشيوخ مؤتمرا صحفيا للحركة الإسلامية بالخرطوم، واتهم العمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن ومهدي إبراهيم رئيس مجلس الشورى بالفساد. وقال الرجل إن الحركة الإسلامية منحت مسجده في منطقة الفششوية لمنظمة غير معروفة، مؤكدا أنه يمتلك المستندات والأدلة، ولكن الزبير قال له لا علاقة للحركة الإسلامية بنزاع في إدارة مسجد، بينما دعا مهدي إبراهيم الشيخ للذهاب للقضاء ومقاضاة الحركة الإسلامية. الخبر الأخير في النشرة: افتتح النائب الأول لرئيس الجمهورية بكر حسن صالح وأحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء القطري أمس الأربعاء مجمعا خدميا للعودة الطوعية للنازحين بمنطقة أمضي بمحلية عسلاية بشرق دارفور بتكلفة قدرها 6 ملايين دولار. ويشتمل المجمع مدارس ومركز صحي وخدمات مياه ومشروعات لدعم الأسر وتدريب الشباب. أعزائي المستمعين، بالخبر ده نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، ولن نلتقيكم في نشرة أخرى الأخبار. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا مستمعي الراديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن الراديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00-20-80-0-470 00-20-80-0-470.
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نبوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نبوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أعزائي مستمعي راديو دبنجا، نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنستضيف خلاله الصحفية أمل هباني الناشطة في مجال حقوق الإنسان، عشان تكلمنا عن حملة روينا، أسباب قيامها وأهدافها وتفاصيل ما قامت به حتى الآن وخطتها للمرحلة المقبلة، وحنشوف تقول لنا شنو.
مرحبا بكل مستمعي راديو دبنجا. حملة روينا لمناصرة ضحايا أم دوم تحت شعار معا ضد قانون النظام العام، هي حملة اتكونت بعد الحادثة الفظيعة والبشعة اللي حدثت في أم دوم واللي راح ضحيتها 5 من المواطنين، 3 نساء ورجل وطفلة، نتيجة يعني الطريقة البشعة اللي تعاملت بها النظام العام معاهم، اللي كانت في كشة بتاعت لبائعات خمور، وشرطة النظام العام جاءت بكل يعني صلف وبكل عنجهية، بدأت في ضرب النساء اللي بيبيعوا في منطقة أم دوم في محاذاة النيل الأزرق، واللي هي منطقة بتاعت كنابي، يعني منطقة فيها كمان بتاع الطوب، وفيها كثير جدا من العمال، ومنطقة يعني فيها بؤس شديد وفيها بساطة شديدة، يعني نساء قاعدين في رواكيب بيبيعوا، جاتهم الكشة يعني بطريقة بشعة جدا، بدوا يعني يرموا في أدواتهم وفي عدتهم وكذا، وبدوا يضربوا فيهم ضرب شديد جدا، وبدوا يطلقوا في الرصاص، فالنساء حصل لهم رعب شديد جدا وجروا في اتجاه النيل. الشرطة ما خلتهم، الحملة اللي كانت يعني قايمة بالموضوع مشت جرت وراهم لغاية النيل، يعني كانوا الشهود العيان قالوا انهم جروا حوالي 2 كيلو، يعني هي مسافة طويلة جدا لغاية ما دخلوا النيل، والشرطة كانت لسه بتصير تضرب فيهم وترمي فيهم بالحجار، ودخلت وراهم النيل لغاية ما غرقوا عدد كبير، دخلوا من النساء ودخل عدد من المواطنين حاولوا ينقاذهم، ومنهم الشهيد عيسى احد الضحايا اللي قتلوا في الحادثة دي، حاول ينقذ النساء، لكن شهود العيان ايضا قالوا انه ضرب بطوبة في راسه من قبل احد رجال الشرطة وغطس في الموية ما طلح تاني. وبعد ذاك للأسف الحاجة الأكثر أسفا والأكثر بشاعة إنه النساء، في واحدة من النساء شايلة طفلة لما وصلت النيل خافت عليها رمتها في الجيفة في اليابسة برا، ودخلت واحد من رجال الشرطة شال الطفلة رماها في النيل قال لها ألحق أمك. حادثة قمة في البشاعة وقمة في اللا إنسانية وقمة في الإجرامية. فالحادثة دي يعني الرأي العام في السودان والحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني تجمعت وعملوا حملة روينة لمناصرة ضحايا أم دوم، لأن الحادثة دي ما ممكن تمر مرور عادي، لأنها واحدة من أبشع الحوادث اللي عملها هذا النظام.
من اللي بيتحمل مسؤولية مباشرة لأحداث أم دوم؟
تعتبر مسؤولية مباشرة لشرطة النظام العام ولمنظومة النظام العام اللي هي يعني عرف عنها انتهاك الحقوق المواطنين خاصة النساء، يعني الحملات جلد النساء بدعاوى زي الفاضح، وحملات تعذيب النساء والتنكيل بهن وبائعات الشاي وبائعات الأطعمة، وكل النساء بيعانوا من هذا القانون، وهم دي يعني في النهاية وصلت لحد يعني القتل بهذه الطريقة البشعة واللا إنسانية. الحملة بدت يوم أمس الثلاثاء، دشنت عملها بعمل وقفة أمام المجلس التشريعي، كانت مفروض تقوم لكن جات الأجهزة الأمنية ومنعتنا من إقامة الوقفة، ويعني منعونا منع بات من إننا نقيف. احتقل فيها كان 2 من شباب الحزب الجمهوري، وصدرت الشعارات واللافتات اللي كانوا بيحملوها والموبايلات، يعني شالوا الموبايل من واحد من الشباب ومسحوا منه الصور. الكلام ده أمس أيوة الثلاثاء كان أمام المجلس التشريعي، لكن في وفد سلم المذكرة في المجلس التشريعي، وسلمنا المذكرة للاتحاد الأوروبي لوزير الداخلية لمفوضية حقوق الإنسان.
ما هي أبرز النقاط التي وردت في المذكرة التي تم تسليمها؟
طالبت بأنه أول حاجة بإلغاء قانون النظام العام، وطالبت المجلس التشريعي، يعني كان الاستهداف المجلس التشريعي، لأنه طبعا قانون النظام العام هو قانون ولائي في ولاية الخرطوم، يعني سناه المجلس التشريعي هو المسؤول منه، فهي طالبتهم كمشرعين إنه إلغاء القانون فورا، وطالبت المجلس أيضا بطالبت بعقد جلسة طارئة للمجلس لاستدعاء مدير عام الشرطة ومساءلته عن جريمة غرق أم دوم، تمهيدا لإجراء تحقيق عادل وفوري ومستقل قضائيا لتقديم الجنة من أفراد الشرطة للمحاكمة، وطلبت بإلغاء قانون النظام العام واستبداله بالعودة للقانون الكام معمول به قبل نظام الإنقاذ، اللي هو تبليه كان نظام العام مجموعة أوامر محلية تهتم بالبيئة وبالنظافة وبتنظيم المدن وكذا. طالبت أيضا بإصدار تشريع يلغي محاكم النظام العام تلافيا للآثار المدمرة التي كانت ولا زالت سبب في إذلال المواطنين، وطالبت بإصدار تشريع يلغي شرطة النظام العام وتسريح كل أفرادها وإعادة دمج الراغبين منهم في الأجهزة الشرطية المجازة دستوريا. كانت دي يعني المستوى المذكرة اللي سلمت، وكانت دي بداية الحملة. بعد ذلك عمل مؤتمر صحفي لتدشين الحملة وبداية عمله، يعني ورت الرأي العام إنه الحاجة حدثت، وإنه طبعا الأجهزة الأمنية كعادتها رفضت وأوقفت قيام الوقفة اللي كانت مفترض تقوم، والحملة حتتواصل في دورة لغاية ما يحصل تحقيق عادل وتحقيق ينال كل جزاؤه، كل الناس اللي تسببوا في الحادثة دي يحاكموا ويصلوا لأقصى العقوبات حتى لا تتكرر مثل هذه الجريمة البشعة مرة أخرى، وستتواصل حتى يسقط قانون النظام العام.
ما هي خطة حملة روينا خلال المرحلة المقبلة؟
زي ما قلت الحملة طبعا عندها يعني في عدد كبير، مجموع كبير من الشركاء من الأحزاب السياسية، من منظمات المجتمع المدني، من الناشطات والناشطين في العمل الحقوقي والعمل الإنساني. الحاجة الأساسية اللي هي مناصرة ضحايا دوم. احنا بنفتكر انه الحادثة دي واحدة من الحوادث اللي يعني احدثت هزة حقيقية في المجتمع السوداني، وانه حتحصل مناصرة للضحايا نفسهم، لأسر الضحايا، النساء دي نفسهم، باعة القمور دي، معظم النساء باعة القمور هو ثقافة بالنسبة لي هم، وهم ما في يعني ما عندهم مشكله مع بيع الخمور، حتى ما عارفين انه الاجور مش من هم بيستقبوه عشان يتعاملوا بالمعامله القاسيه والمعامله يعني البشعه والمعامله يعني القهر الشديد اللي بيقولوا درجه انه يفقدوا ارواحهم ويقتلوا يعني للاسف الشديد هم واطفالهم يعني كمان. فدي يعني لازم يحصل حيحصل دعم للضحايا ولاسر الضحايا، وحتى عمل في الفتره الجايه تعبين كبير جدا، وحتتواصل الحمله من أجل إسقاط قانون النظام العام اللي هو إحنا بنفتكر هو السبب الأساسي في الحادثة المؤسفة اللي حصلت دي. فحيكون في مزيد من الوقفات، مزيد من المخاطبات للتوعية، مزيد من الوقفات في الجهات المسؤولة المطالبة بالتحقيق، لأنه حتى الآن لم يفتح أي تحقيق في هذه القضية.
شكرا جزيلا يا أستاذة على الإفادات.
شكرا.
في ختام الحلقة دي من برنامج حديث اليوم بنشكر الأستاذة أمل هباني الصحفية والناشطة في مجال حقوق الإنسان، وتكلمتنا عن الحملة الدشنوها ناشطين باسم روينا وتهدف للتضامن مع ضحايا أم دوم والمطالبة بإلغاء قانون النظام العام. وإلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم بنقول لكم إلى اللقاء.
هاي أمك الجديد شنو؟
والله يا ولدنا الجديد انت ممكن تسمع راديو دبنجا من تلفونك.
يا اخي بسواري كيف دي؟
عادي، انت اذا كان عندك انترنت في التلفون زي ما بتفتح اي موقع دايره ممكن تفتح الموقع الخاص براديو دبنجا، ممكن تسمع الاخبار 24 ساعة في امان الله ومن تلفونك ذاته.
اها، والموقع بلقى كيف؟
بسيطة، تكتب راديو دبنجا دوت اورج او اكتب كلمة دبنجا في جوجل، وجوجل طبعا بيلقى الحاجات كلها، بيلقى لك الموقع.
يا اخي
اها، اقول لك شنو كمان، ممكن تفتش موقع راديو دبنجا في الفيسبوك، واسمه بالعربي دبنجا السودان. اها، هناك بتلقى برضو اخر تحديثات الاخبار وكل الاخبار.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
سهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج المفقودين. شكرا للناس اللي اتصلوا بينا، وفي ناس كانت الشبكة كعبة ما قدرنا نسجل معهم، ونوعدهم بنقول لهم بيجيكم راجعين عشان نسجل معكم. وشكرا لكل متابعي برامج راديو دبنجا اللي بيجيكم بالموجة القصيرة والستلايت والإنترنت، وللناس اللي بتابعوا الفيسبوك نقول لهم انضموا لصفحة دبنجا عشان تتابعوا آخر الأخبار. أنبه المستمعين برضو نمرة التلفون راديو دبنجة القديمة اتغيرت وبقى عندنا نمرة جديدة اللي هي نمرة كلها شاملة المفتاح بتاع البلد 00-31-20-8-3-4-7-0 نمرة التلفون راديو دبنجة مرة تانية 00-31-20-8-3-4-7-0 نجي نخش في النداءات اللي جاتنا من الأسبوع الفات ولغاية الأسبوع ده من السعودية. اتصل بينا بشير دياب, هو أصلا من مبدة العاشرة وبيسأل من خالته حليمة أحمد إدريس الكباشي. بشير عنده جده اسمه أحمد إدريس الكباشي, كان شغال في السكة حديد واستقر فترة في مدينة الدلنج بجنوب كردفان, وهناك اتزوج وجاب حليمة أحمد إدريس الكباشي. بشير بيقول هم ما شافوها لكن عندهم بس المعلومة وعايزين يتواصلوا معاها. نسمع جزء من النداء.
عليك من بسام البشير دياب من منطقة أم درمان من بلد العاشرة. عندي خالتي اسمها حليمة أحمد إدريس من مواليد الدنج, ما أعرف مكانها حد الآن, هي كانت في الدنج مكانها ما أعرف. ولو اي حد يعني يتعرض عليها ولا شيء وهي تزعل مننا نحن نزعل لنا, ما عرفنا مكانها حد الان بالضبط, وين مكانها بالضبط ما عرف, ما لقيناها اصلا نحن. بس كان جدا العامل جاي هناك وجاء لما جاء قال لي توفى, قال انا عندي بنت اسمها حليمه احمد ادريس الكباشي في منطقه الدنج, كان هو شغال في السكه حديث في الجفار, ودحين بنزعل منها الان, بنزعل منها يعني لان نعرف مكانها وين. أرادي دبن يعني تسمي يعني ما شاء الله يعني بعرف الناس الموجودين, ونحن سمينا الموضوع ونتصل على أرادي دبن يقدر يوصل لهم المعلومة.
اللي عنده خبر أو مع الأمة من حليمة أحمد إدريس الكباشي قالوا في مدينة الدلنج بجنوب كردفان, ممكن يتصل ببشير دياب في السعودية في النمرة 00-962-5-2-3-8-6-2-2-5 النمرة مرة تانية 00-962-5-2-3-8-6-2-2-5
كان عندي يا ما كان, كان عندي يا ما كان.
من شرق دارفور نداء من محمد عبد الله حسن, وجه في الحقيقة نداء قصير بيسأل فيه من أخوه المفقود عثمان عبد الله حسن الملقب بأبو ندلك. عثمان زول كبير عمره 40 سنة ومزوج, كان في نيالة ومرق قبل سنتين وتاني ما جا راجع وما في زول سمع منه خبر وما في زول يعرف الجهة المشى عليها. بيضربوا له في النمرة التلفون كان شايله, بيقولوا النمرة خارج التغطية. نسمع كلمتين من نداء أخوه محمد عبد الله حسن.
أنا محمد عبد الله حسن وعندي مفقود عثمان عبد الله حسن, والولد اللي عنده سنتين انفقد والله, مرض بس ومجيه تمام معروف مرض بس يبدأ مرض بس والله مرض بس للأمل بس مرض بس ما معروف, وأيضه كده يسلم محله أو كده يعني يتسل برحمته كبير ولد عمره كم هو 40 سنة زوجناه وطلق مرته وروحه مرته في نيال ثم علوم.
عنده خبر أو معلومة من عثمان عبد الله حسن مرق قبل سنتين من نيالة, ممكن يتصل بأخوه محمد عبد الله حسن في نمرة التلفون 0-92-629-1345 النمرة مرة ثانية 0-92-629-1345
كان عندي يا ما كان, كان عندي يا ما كان.
من نيالة نداء من عيسى عبد الكريم بحر الدين, بيسأل من ود اخته آدم أبو بكر يوسف. عيسى ود اخته آدم كانوا مدرسين في الخلاوي ومشوا في سنة 2003, مشوا منطقة الطينة عشان يدرسوا هناك, وقعدوا لما جاء سنة 2005 آدم أبو بكر يوسف وكان عمره كداك 22 سنة قال ماشي راجع, غشى زلينجي وفي جوابات مشى سلمه واخباره انقطعت من الوقت ذاك. الكلام ده من سنه 2005. عيسى بيقول هم مشوا بلغوا الشرطة في زالنجي والجنينة، وعيسى برضو بنفسه بيقول أنا مشيت وصلت لغاية نيرتتي في الخلاوي هناك دي ما لقيته. نسمع جزء من الندى بتاعه.
أصدقني عيسى عبد الكريم بحر الدين، أنا في نيالة. كويس على الموضوع الآدي أزول ده كان 2005 آدم بكر يوسف ده، وطبعا ودكتان الشقيق أنا شقيق أمه طوالي، وكان معي في الخلوة ومش 2003 مشينا تينا كاليه، كان كنا ندرس في ناس في الخلاوي ندرس فغرة، وقدمت جرادي 2005 يوم 21 شهر 2، وكنت ماول لحد الجنينة، وركبت في العربية جنزل في زلينجا، كان عنده خطابات بتاع جماعة، ومن زلينجا أخباره قطع لتاريخ اليوم، بلغنا عند الشرطة في زلينجا وفي جنينة برضو بلغنا، وبعد ذلك أنا قاعدة مشيت لهذا نيرتتي ومشيت لاتجاه مناطق شرق نيرتتي، وساعتها هنا في الخلاوي أجل نرجع هو بكون مشي برج الخلوة كده، هو طبعا كان راجل في دربوران، وقاعد في وقت الأزاء كان عمره 22 سنة، وحتى الآن ما ظهر لها منه أي بيان.
هل عنده خبر أو معلومة من آدم أبو بكر يوسف ممكن يتصل بخاله عيسى عبد الكريم بحر الدين في نيالة في نمرة التلفون 09-25-29-24-72، النمرة مرة تانية 09-25-29-24-72.
كان عندي يا مكان
من منطقة جداد، نداء من الصادق يعقوب عثمان بفتش لود عمه عثمان علي عثمان عبد الله، طلع من 35 سنة وتاني ما جاء راجع. عثمان لما طلع كان صغير، ومن الفترة دي كلها 35 سنة بيجيهم أخبار، مرة يقولوا الزول ده في الجنوب ومرة تاني يقولوا في كردفان، لكن دي كلها أخبار ما مؤكدة. الصادق اللي اتصل بينا عشان يبلغ بيقول انه والدة عثمان توفت ربنا يرحمها، ووالده بقى كبير، وهو عايز يوجه نداء عشان اذا سمعوا او اي زول تاني بيعرفوا يكلموه عشان يجي يشوف والده. نسمع كلمتين من النداء.
الصادق يعقوب عثمان عايز من ابناء جدد باهو، بيقول له عثمان علي عثمان عايز ما طلع من البلد دي تقريبا عنده 35 سنة، طلع اتجاه ما معروف والله، زول ده ما عنده اي شغل، طلع من البيت ومشى ناسي لانه شايفه كبير خلاص ما اقدر يقرأه. عاد اخوان هسه حاليا جزء منه في الشارع الجيره، بعد كانه كثير بيقولوا كان مره قال مشى اتجاه جوبا ومره لكن بيقولوا في كردفان واتجاه هسه ما اعرف لنا كلهم. عاد اخوان هذا تجدين على الاسمان وفاطمه على الاسمان وفي على الاسمان.
يا اخوانا اللي عنده خبر او معلومه من عثمان علي عثمان عبد الله ممكن يتصل بود عمه صادق يعقوب عثمان في نمره التلفون 01-24-09-1301، النمره مره ثانيه 01-24-09-1301.
كان عندي يا مكان.
وهنا نداء قصير من الضعين بشرق دارفور من عبد الرحمن يحيى حامد، فاقد احمد حامد قادم، قال طلع قبل اسبوع، طبعا اسبوع دي يا اخواننا فتره قصيره عشان الزول يبلغ، ونتمنى انه يكون يتلقى في الفتره دي. قال طلع قبل اسبوع وقال ماشي السوق، يعني مرق بس بملابسه اللابسه، ومن مرقته ديك تاني ما رجع وما في زول عرف الحاصل عليه وشنو. أحمد حامد قادم عمره 24 سنة وشغال مزارع. نداء قصير ما فيه غير المعلومات اللي قلتها لكم، هنحاول نسمع كلمتين منه.
يلا أنا ساكن في رأي شركة دارفور الضين عبد الرحمن يحيى حامد باقي أحمد حامد قادم. أحمد ده عنده يعني حتى خاصة من أسبوع ولا حتى الآن ما يعني ما نذكر لنا حتى الزول ده صحي ما يزول ما عارفه. مره
بس يعني وطلع مننا وثاني وجه
يعني غير ما
يسوق وما يعرف. هيا اخوانا اللي عنده اي خبر او معلومه من احمد حامد قادم ممكن نتصل بعبد الرحمن يحيى حامد في نمرة التلفون 01 21 77 66 26. النمرة مرة تانية 01 21 77 66 26.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
على كده يا أخوانا بنكون وصلنا نهاية الحلقة دي من برنامج المفقودين. إذا عندكم زول مفقود دارين تبلغوا عنه أو اتعرفتوا على أي واحد من الناس اللي زعناهم مفقودين، ممكن تتصلوا بينا في راديو دبنجة في نمرة التلفون 00 31 20 8 3 0 4 7 0. النمرة مرة تانية 00 31 20 8 3 0 4 7 0. ولغاية ما نلقاكم المرة الجاية في حلقة جديدة نقول لكم أقعدوا عافية وربنا.
ابكز دكه دكه بنار ابكز دكه دكه بنار ابكز ابكز دكه دكه بنار ابكز عرفنا كفر دم براقه جوك شكا ابكز دكه دكه بنار ابكز دكه دكه بنار ابكز ابكز دكه دكه بنار ابكز عرفنا كفر دم براقه جوك شكا شرا السلطان هاي ناسك حنا الفاشر السلطان هاي ناسك حنا الفجد جيران وبكرم الضيفان جوك شكا ابكز دك ابكز دكه دكه بنار ابكز عرفنا كفر دم براقه جوك شكا قبل مرة بحجار عاوز دينا ركبا قبل مرة بحجار عاوز دينا ركبا في نردة الخدار زالنج النظار جوك شكا ابكز دكه ابكز دكه عرفنا كفر دم براقه جوك شكا عرفنا كفر دم براقه جوك شكا مرتب في العصير فوق ليان البحير انا دب العصير فوق ليال البحر قابلت لي جمال قابلت لي جمال دي سمحة أم صغير تو تو تشدد أبجز يا دجة أبجز يا دجة كابل عرفنا كفر دم براجة جوكة شدد عرفنا كفر دم براجة جوكة شدد
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
Radio Dabanga يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة طبية، ويزعدنا نلاقي الدكتور جمال محمد عبد المولى اللي بيعمل في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في معسكرات النازحين في دارفور عشان نواصل حديثنا عن طرق الوقاية من الأمراض المعدية. واليوم حيكلمنا دكتور جمال عن طرق الوقاية عن طريق التضعيم، وكمان حيكلمنا عن ما هي الأمراض البنطرية طعم الناس منها. مرحبا بك دكتور جمال.
يعني احنا عارفين ان الامراض المعدية هي الامراض بتنتقل من زول لزول. الليلة هنتكلم واحدة من الطرق اللي هي التطعيم، لانه التطعيم واحدة من الطرق بتاعت الوقاية من الامراض المعدية. التطعيم يعني اننا نحفز الجهاز المناعي بتاعت الزول لانه يكون جاهز لمقاومة أي مرض الأدينة ضده التطعيم. ده ببساطة جدا، يعني نخلي الجهاز المناعي بتاع الجسم حقنا قوي عشان نقدر يحارب لنا الأمراض. طيب الأمراض اللي نحن بنطعم الناس ضدها كلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. الأمراض دي كان زمانك بيقول لك 6 أمراض، بعد ذلك بيقول 7، بعد ذلك بيقول الليلة بيقول 10 أمراض، اللي هما المرض بتاعة السل اللي هو التيبي، والمرض بتاعة الشلل في الأطفال، والمرض بتاعة التهاب الكبد الفيروسي، والمرض بتاعة إسهالات والالتهابات الرئوية، ومرض التيتانوس والدفتيريا والحصبة. دي الأمراض العشرة اللي احنا بنطعم ضدها وكلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. من الضروري جدا أي أم إنها تعرف يعني تودي الجنة أو أول ما تلدي الجنة بالضرورة جدا إن توديه للتطعيم، لأن التطعيم بيقوي الجهاز المناعي بتاعته ضد الـ10 أمراض اللي حشي ذكرناها. طيب داري نذكر إنه التطعيم يعني بيدوه كيف وكيف. من هنا أنا داري أقول للأمهات إنه أول ما تلدي الجنة أولي ودي المركز الصحي اللي فيه التطعيم. أول ما ودوه حيدوه جرعة بتاعة السل اللي هو بتاع التيبي، ويدوه الجرعة الصفرية للشلل. بعد ذلك الأم تنتظر 6 أسابيع بعد كده تمشي عشان تاخد الجرعات الأولى من الشلل، والجرعة اسمها الخماسي، وجرعة بتاعة المكورات الرئوية، والجرعة بتاعة الروتا. بعد ذلك بعد شهر من الجرعة الأولى تمشي تاخد الجرعة الثانية من الشلل، والجرعة الثانية من الخماسي، والجرعة الثانية برضو من المكورات الرئوية، والجرعة الثانية من الروتا. بعد ذلك بعد شهر برضو الأم هتمشي وتأخذ برضو الجرعة الثالثة من الشلل، وتأخذ كمان الجرعة الثالثة من الخماسي، وتأخذ الجرعة الثالثة من المكورات الرئوية. هنا في الجرعة الثالثة ما عندنا روتا ولا عندنا السل، بس عندنا الشلل والخماسي والمكورات الرئوية. بعد ذلك عندنا في 14 أسبوع. بعد كده الأم هتنتظر لغاية 9 شهور، تمشي الأم عشان تودي الجنة عشان يدوه الجرعة بتاعة الحصبة، الجرعة الأولى بتاعة الحصبة بيدوه في 9 شهور. بعد ذاك الأم تقعد لحد ما الطفل عمره يبقى 18 شهر، هتمشي تاخد الجرعة أو تمشي تدي الطفل ده الجرعة الثانية من الحصبة. إذن الطفل من الولادة لغاية عمره يبقى 18 شهر حتى بعد ذاك هيكمل الجرعات بتاعة التطعيم دي. الجرعات بتكون تصنع للطفل مناعة مدى الحياة ضد الأمراض الـ10 اللي شوية قلنا. إذن دي واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. يعني يا أهلنا في ناس كتار جدا خاصة الأمهات
بيفتكروا انه التطعيم ده بيسوي للعيال هم والاطفال بيبكوا ليهم وكده، لكن لما انت تشوف الخطوره بتاعت المرض الحمى بتاعت اليوم الواحد ما مشكله، الحمى دي حاجه طبيعيه لانه اصلا التطعيم ده عباره عن الجرثومه ذاتها لكن ضعيفه، بيقوموا بيدوه للطفل عشان يحفز الجهاز المناعي بتاعته، بالتالي الحمى اللي بتتعمل حمى طبيعيه بتحصل نتيجه بتاعت العمل بتاعت الجهاز المناعي بتاعت الطفل، بالتالي حاجة خفيفة جدا. يعني طوالي الأم إذا جات مشت وودت الطفل وطعموه والطفل جاب حمى بس تعمل مكمدات عادية بموية باردة في الحتة اللي بتحس بيها سخنة أو إذا كان الجسم فيه حمى، أما إذا كانت الحمى شديدة تشيل الطفل توديه للدكتور ما فيها مشكلة. الأمهات ما تخافوا من الحمى بتاعت التطعيم. إذا كنا عملنا مقارنة بين انه عجينا ما يطعم ويجيب تي بي مثلا، يعني اغلب الناس بيكونوا عارفين التي بي القحه الشينه يقولوها، الافضل القحه الشينه ولا افضل انك تودي الجنا يدوه تطعيم ضد القحه الشينه ويقعد مثلا يجيهم يوم واحد ويروح؟ الافضل شنو؟ الافضل اكيد انك تودي الجنا يقوم يدوه التطعيم وبنفس الطريقه الحبوبه والشلل وغيره وغيره. اذا ضروري جدا الامهات انه يحافظوا او يواظبوا على التطعيم الروتيني. التطعيم طبعا نوعين، في تطعيم روتيني الذي ذكرناه وفي التطعيم بتاعة الحملات. الحملات الناس أو ناس الوزارة وزارة الصحة بيقوموا بحملات إذا مثلا اشتبهوا في أي حالة موجودة مثلا قريبة للبلد أو كده بيقوموا بعمل حملات. برضو بالضرورة جدا الأم أثناء الحملات تكون جاهزة ومتأكد إنه طفلها قاعد في البيت عشان ناس التطعيم يجوا عشان يقوموا يدوه التطعيم. ده برضو ضروري جدا لأنه أحيانا كمان بيشمل معه فيتامين ألف وكمان بيشمل معه أدوية مضادة أو طاردة للديدان، معه مثلا تطعيم ضد الشلل أو تطعيم ضد الحصبة مثلا. فدي حاجات ضرورية جدا بتصنع علينا مناعة أو بتقوي المناعة بتاعة الطفل عشان بعد ذلك لما يكبر بيكون طفل خالي من الأمراض الخطيرة دي اللي ذكرناها قبل شوية. فنتمنى أمهاتي إنكم تحرصوا على تطعيم أطفالكم عشان بعد ما يكبروا يكونوا نصح وما تجيهم الأمراض الخطيرة دي.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى اللي كان معانا في برنامج استشارة طبية، فشكرا لك.
لكم.
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء على حسن الاستماع، وتمنياتنا لكم بالصحة والعافية دائما، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج استشارة طبية.